نحن نريد عندما نعاقب أبناءنا أحيانا أو نثيبهم على بعض الأفعال، كل هذا إنما نريده حتى نقوم ببناء شخصية سوية تستطيع بعد ذلك أن تفيد نفسها وتفيد المجتمع وتفيد دينها وتفيد أمتها بشكل عام. لكن أحيانا بعض الآباء بيخطئ في التعامل فيأتي ليعاقب فيهدم شخصية الطفل نفسها. فهناك بعض الاستفسارات أريد أن نتعرف عليها، منها لماذا يسيء أبناؤنا التصرف أولا، حتى بعد ذلك نتعرف لماذا نحن أيضا نقع في مسألة الثواب والعقاب وقد لا نحسنه وقد نحسنه.
نعم.
فلماذا هم يسيئون أصلا التصرف؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شاكرا لك طرح هذه القضية أو هذا الموضوع الهام جدا، وقضية أن البعض يسيء. أنا أكاد أجزم لك أن غالبية من يتعامل مع الأبناء أحيانا بل غالبا ما يسيء تصرف أو اختيار نمط الثواب أو العقاب. قضية الثواب والعقاب قضية تربوية من الدرجة الأولى، قضية تحتاج إلى أن يعي المشاهد، ونحاول معه جاهدين أن نحدد يا ترى الأب اللي بيعزز لحظة التعزيز، هل هذا التعزيز مطلوب ولا غير مطلوب؟ هل لما بيعاقب بالذات العقاب البدني المفرط تجاه الأطفال، ومرات كتيرة جدا بنسمع ان اب ابنه سنة ونص وبيضرب ابنه، سنة ونصف طفل صغير جدا والاب بيضربه، شيء مزعج. الابناء من الطفولة المبكرة لحد 7 سنوات تقريبا، يعني هذه مرحلة اللعب للطفل، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التأديب من 7 إلى 12 سنة أو 14 سنة، ثم يدخل الولد أو البنت إلى مرحلة المراهقة، فيبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة المصاحبة، أن تصاحبه وتعلمه وتجتهد في أن يكون قريبا منك.
طب معلش عفوا دكتور، يعني أنا دلوقتي عندي ابني طفل عنده مثلا 2 سنين، هذا الطفل أحيانا يسيء، احنا هنتكلم لماذا يسيء اصلا.
نعم.
لكن ننتقل ان شاء الله بعد كده لما يسيء انا اتعامل معاه ازاي.
اكيد 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 الموضوع على فكره طويل جدا. وربما في الفقره يعني
اصل حضرتك دلوقتي اثرت نقطه، يعني انا دلوقتي ترعبت. يعني الولد المفروض لا يضرب لحد 7 سنين. طب وبعدين انا لما يخطئ انا هعمل ايه؟
لا انا هقول لحضرتك، العقاب البدني كمسلمه في التربيه، العقاب البدني في المرحلة الصغيرة اللي هي الولد فيها لحد
من 1 لـ7،
من 1 لـ7 سنين آخر زي ما بيقولوا إيه،
آخر العلاج الكي.
نعم. إنما هي المشكلة إن الأباء والأمهات لا يدركوا الخطوات اللي قبل كده نعمل فيها إيه، وده اللي أتمنى إن يكون النهاردة في نهاية الحلقة يكون هو ده مجال حديثنا، يعني
إن شاء الله من باب الوقاية خير من العلاج
قوي. إنما هو لماذا يسيء الأبناء التصرف في مراحلهم العمرية المختلفة؟ الطفل بيحاول، طفل اتولد قبل بعد اخوه، فاخوه مدلل فهو عايز يجذب الانتباه، اول الاشياء هو محاوله جذب الانتباه.
نعم.
من قبل الاب او الام، يعني
فيبدا يعمل اي فعل علشان الاباء والامهات ينتبهوا ليه.
بالضبط، عبروني انا موجود يعني.
نعم.
امر الاخر، احيانا في الاسره تلاقي واد ايه غاوي زعامه، يعني غاوي.
نعم.
انه يبقى الرئيس يعني. على البيت
مشكلة الرئيس دي
مشكلة الرئيس في الكل. فحرص بعض الأطفال على أنه هو يبقى هو اللي في المقدمة وبيتولى هذا المنصب داخل الأسرة، يدفع أحيانا إلى أنه هو يسيء التصرف أي ما كان،
حتى يحصل على هذه الزعامة.
بالضبط. وفي نوع آخر وفي صفة أخرى، أنه عايز يظهر عجزه وضعفه فيسيء التصرف. الاثنين، إظهار العجز والضعف يجعله احيانا يسيء.
طب عفوا، يعني مثلا يظهر عجزه وضعفه حتى يلقى اهتمام مثلا.
ما هي داخله في دايره جذب الانتباه. انما هو
يعني
عايز
مثلا يبين عليك
قوي. بالضبط. او عايز ينتقم نتيجه شعوره بالظلم او عدم المحبه من قبل الوالدين او المقربين.
يعني مثلا عفوا، زي اخوه يوسف.
نعم.
احنا لازم
ده كلام جميل قوي.
يعني دلوقتي لما كان يعقوب عليه السلام أعطى اهتمام ليوسف عليه السلام. هو أعطى له اهتمام وكان يعطي اهتمام لأبنائه الكبار أيضا، لكن أبنائه لما كبروا ما شافوش، إنما شافوا أخوهم الصغير. فهنا تولد عندهم مسألة الانتقام أو
نفس النموذج.
فلذلك بنقول للآباء تعلم من هذا المشهد ومن هذه القصة إن أنت إن أردت أن تعود هذا الابن الصغير حنانا فلا تعوده أمام إخوته.
ده حقيقة. وأنا طبعا هيأتي الحديث على نموذج أيضا سيدنا موسى وموقفه من قومه، شافوا البحر بينشق، شافوا المعجزات أمامهم، وجدوا كل شيء، ورغم هذا عندما ذهب إلى سيناء وبدأ يطلب منهم بدأوا يماطلوا، لأنه نمط التربية
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
بالضبط، لأنه ودي رسالة لحضراتكم للآباء اللي يشتغل مع الأطفال وهم صغيرين أكتر من يشتغل مع الكبار. الكبار صعب أن تعيد تشكيلهم لأنهم تشكلوا في طفول،
صعب ترويدهم.
فدي رسالة كان موقف
اللي هو النقش في التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، والتعليم في الكبر كان نقش على الماء.
رائع. التربية الموسوية في هذا النموذج هو لما بدأوا يمطلوا ويعودوا إلى ديدنهم مرة أخرى وطبيعة الطفولة عندهم، سيدنا موسى زهق من الكبار فاشتغل طول 40 سنة، اللي هو 40 عاما يتيهون. 40 سنة اشتغل مع الصغيرين،
الجيل الجديد بقى،
الجيل الصغير ولادهم، فنجح في التربية. فهنا الرسالة للأبناء. يعني السبب الآخر ضمن أسباب سوء التصرف كما قلنا البحث عن المكانة في العائلة، انه عايز يلاقي له مكان في البيت، يعني ما ينفعش ابقى برا السنتر او برا الملعب يعني، او الجهل وحب الاستطلاع. هو يعني طفل صغير يعني ما لا يعي، في كهرباء مثلا في البيت موجودة، يروح عند الفيشة وتلاقيه بيحط حاجة سلك عايز يتعرف، لانه العالم الخارجي بالنسبة له مبهم.
هو عاش وعايز يستكشف،
قريب من امه، لصيق بالام السنة الاولى والسنة الثانية، فعايز يستكشف البيت، عايز يشوف هنا ايه الفازة اللي هناك دي، المكان ده كده، فيروح يشوف فيسيء التصرف، فيبان امامنا ان ده خطأ. الرغبة في الاعتماد على النفس، ودي حاجة جميلة او هو هيعتمد على نفسه ازاي
لما يخوض تجربة نفسه
بالضبط، وبالصواب وبالخطأ. ودي احيانا اخي الحبيب تفسر لدى الاباء ان ده تصرف خروج عن ما يجب ان هو يسلكه، ما ينفعش، فيوقف عنده مسألة الاعتماد على النفس.
فيبقى بعد كده مضطر ان هو يستقي معلوماته من غيره،
او انه متضايق وقرفان وحزين وحد مضايقه فيقوم يسيء التصرف. مجموع هذه الاسباب احيانا تدفع ابنائنا او تدفع الابناء الى ان يسيئوا هذا التصرف. والحكمة هنا اظن انها في آلية التعامل الاباء مع هذا التصرف. يعني هو عمل هذه الاشياء، طب انا في المقابل فعلي ورد فعلي معاه ايه؟
ما يبقى حضرتك كده اجبتنا على سؤال لماذا يسيء ابناؤنا التصرف. اما لجذب الانتباه، اما للانتقام بالضبط، اما للاستكشاف، اما لكذا وكذا، زي ما حضرتك تفضلت وذكرت. لكن اذا وقع في هذا الامر، هنا ياتي دور الاباء.
ده صحيح.
فهنقول سؤال، ماذا نفعل عندما يسيء ابناؤنا التصرف؟
ده كلام مهم جدا. اولا الولد اللي بيسعى لجذب الانتباه والاهتمام،
يعني حضرتك هتسقط الضوء على كل شخصية معينة؟
يعني ناخدهم كده بالترتيب. اللي بيسعى لجذب الانتباه او الاهتمام، تشوف الاول هو بيجذب انتباه والاهتمام ليه؟ لانه لا ينال حب داخل الاسرة، لا ينال اهتمام ابوه او اهتمام امه. المفروض ان الرسالة تبقى واضحة من قبل الام والاب انه خلي بالك اهتم بالولد ده، ما تتجاهلوش على حساب اخوه الرضيع. لان ودي اللي بيحصل في الغالب، موضوع الغيره من الطفل الجديد داخل الاسره في الغالب ده بيتم. اولا ابوه وامه، الاب والام مش مهتمين بيه بالاساس داخل البيت لاعتبارات مختلفه، ربما يكون انه من ذوي الاحتياجات الخاصه، وده امر شائع جدا في مصر ان الاولاد اللي ذوي الاحتياجات الخاصه تلاقي في البيئات الريفيه والبيئات البسيطه لا ينالوا اي اهتمام. ولا يعني ذلك انه يتصرف بشكل خطأ، انما في الغالب يدفعه الى انه ربما يخرج عن ما هو مطلوب منه. الامر الاخر اللي لازم نؤكد عليه انه التأنيب والعقاب بشكل مباشر تجاه هذه التصرفات اللي هي سوء التصرف بشكل سريع امر يحتاج الى وقفة من الاباء والامهات. يعني مثلا ايه؟
اسمح لي
على قدر الخطأ على قدر الخطأ يجب أن يكون العقاب.
نعم.
أنت تشوفه هو أخطأ في إيه، إيه الخطأ اللي هو وقع فيه،
وما هو نوع هذا الخطأ، وكي ويعني وكيف يكون نوع العقاب المناسب لهذا الخطأ.
أحسنت.
طب اسمح لنا دكتور، يعني الأمر يعني حتى ننتبه أكثر لي. هناك اتصال تليفوني نستقبله ثم نعود لحضرتك.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عبد الله.
حياك الله أستاذ فتحي.
جزاكم الله خير.
حيا الله ضيفك الكريم.
بارك الله فيك.
فضيلة الدكتور صلاح.
الله يكرمك.
جزاكم الله خير.
يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم ويرفع قدر قناة الحافظ.
الله يكرمك.
جزاكم الله خير.
لما تقدمه من خير للأمة، والموضوع اللي أنتم بتتناولوه فعلا موضوع فعلا حساس وخطير وجميل جدا، هو موضوع تربية الأبناء.
جزاك الله خير.
طيب بس في سؤال للدكتور صلاح.
فضل. لو يسمح. فضل.
دكتور صلاح، أنا عندي ثلاث أبناء.
نعم.
التلاتة مش 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 مزاجهم واحد، يعني المود بتاعهم مش واحد زي ما بيقولوا.
نعم.
عندي ولد وعندي بنتين. الولد حاسس نفسه مميز شوية عن البنتين. والبنتين شايفين ده وحاسينه. فيعني بيحصل في غيرة ما بين البنتين والولد، وساعات برضو الولد يعني يحاول يغيظهم شوية باللي بيحصل. فأنا أحتوي ده إزاي؟ أنا والدتهم أتعامل مع كل واحد على حدة، أو أتعامل مع الولد بطريقة أو مع البنتين بطريقة، ولا أعمل إيه بحيث إن أنا أوفق بينهم؟ لأن أنا في الأول وفي الآخر عايزهم يحبوا بعض، مش عايزهم يطلعوا.
هو ترتيبه كام، الاخير ولا الاول؟
هو الولد الوسطاني. انا عندي بنت كبيره 8 سنين، هو 6 سنين، وفي بنت 3 سنين. فهو الولد ترتيبه الوسطاني.
نعم.
يعني الثاني.
ممتاز.
طب بصراحه استاذ عبد الله،
أيوة.
انت مش بتميز الولد عن البنتين احيانا قدام البنتين؟
بصراحه بميزه.
هو جاوب. انت جاوبت على جاوبت على نفسك يعني.
ما انا عاوز الغي، يعني عاوز احاول اتدارك ده، او ما بينوش قوي.
هو عايز يصلح يعني.
عايز يصلح.
نعم.
جزاكم الله خيرا. الدكتور يجيبك ان شاء الله.
عليكم السلام. شكرا جزيلا استاذ عبد الله. شكرا استاذ فتحي على السؤال اللي على ردك. يعني هو طبعا معروف انه انت لسه بتدي نموذج سيدنا يوسف. انما في هذا الواقع الذي نعيشه، البنت الاولانيه وبعدين جت بعدها جاء الولد وبعدين جت البنت. في غالب الامر الاب قد يميل الى، قد يكون ميله الى الابن في التعزيز والاثابه وما شابه والاهتمام،
وخاصة لبعض العادات والتقاليد الشرقية يعني.
بالضبط. نعم. وكتير من الآباء يحبوا قوي البنات على الأبناء، في يعني
فالأمر ليس على الإطلاق
مسألة نسبية. إنما نعم. هو أنت تفضلت وسألت السؤال اللي أنا كنت هسأله له، هو أنت بتميزه؟ قال لك فده بيعمل نوع من الغيرة لدى لدى البنات. الأمر الآخر المهم إنه هو ولد ما بين بنتين. فقد تكون ممارسات الأم والاب الاثنين مع بعض متفقين على انهم يعززوا دوما الولد على حساب البنتين. انما هو بشكل بسيط جدا استاذ عبد الله، المطلوب من حضرتك انك انه لما تخرجوا مع بعض في تروحوا مكان، مطلوب
الاسره كامله يعني
الاسره بشكل كامل، ان انت ما تشتري لده تشتري للاثنين، او تطلب من البنت انها تجيب لاخوها تشتري لاخوها اللي هو في النص، والعكس صحيح. يعني مسألة ايه، ان فلانة جابت لك كذا، فلان جاب لك كذا، يعني اخوك اللي اشترى لك، تعالى على الولد اللي في النص ده وانت خارج. احيانا هو معاك بس، وده وارد على فكرة، ان هو يصطحب حد من الافراد مرة معاه ويحكي معاه، يقول له اشتري لفلان
وانت راجع البيت،
وانت
اشتري
راجع لأختك. وانت راجع يعطيها لها. انا جبت لك كذا. فيبدأ يقلل شوية من
المصادمات.
والامر الاخر ان هو بيشركهم بقى مع بعض في حاجات هو يكون ليه فيه دور، يعني الاب والام ما ينفعش يقفوا يتفرجوا على مشهد، لانه كل ما هيسيبه هيحتقن، كل ما هيكبر هيحتقن، وما هيجي يكبروا خالص ربما الود مش هيبقى موجود،
ويصعب الترابط بينهم تاني.
وده دور الاباء في البناء النفسي بقى للابناء، انه مساله التمييز مساله مرفوضه حتى كمبدا ديني وكمبدأ شرعي. أنا لا أريد أن أميز، أنا أريد أن أنا أخليهم. هو قال كلمة مهمة جدا، قال هم المود النفسي بتاعهم مش زي بعض. ده منطق، ده طبيعي. مفيش حاجة اسمها ان الطفلة البنت دي هتبقى صورة بالكربون من
الثاني، حتى لو توأم،
حتى لو توأم، واحنا قلنا
لكل
الكلام
إنسان
ده
شخصية.
بالضبط. وهو بالتالي يجب ان يساعد على بناء شخصية كل واحد حسب الطبيعة بتاعته. والمرة الماضية تذكر كنا نتحدث عن الانطواء،
نعم،
إنسان
الانطواء والطفل الخجول،
والطفل الخجول، وان المنطوي شخصية يجب ان تحترم داخل الاسر.
نعم.
فما ينفعش يبقى عندي واحد منطوي واحد منفتح، اهتم بالمنفتح واتجاهل المنطوي لان البعيد مش بيسال عني او مطنشنا يعني.
نعم.
لانه هو بطبعه ان ينغلق كما قلنا. فهو الاهتمام بهذه الشخصيات امر مهم جدا، والبناء النفسي من قبل الاباء واداء دور الاب والام مساله مهمه قوي يجب ان تكون موجوده في سلوك الاباء تجاه الابناء.
إذن هذا في بقى يعني في كيفية تعامل الآباء مع الأبناء الذين يسيئون التصرف في مشهد من أو في طرف من بعض الأطراف بالنسبة للأولاد.
ده صحيح.
اتفضل.
ده صحيح. المسألة المهمة جدا، أنت عارف حتى قضية إساءة التصرف من خلال العدوانية داخل الأسرة قضية خطيرة جدا في المجتمع. يعني هو يسيء التصرف، وكثرة إساءة التصرف من خلال ممارسات العنف داخل الأسرة أحيانا تدفعه فيما بعد أن أنت تبقى ده مشروع بلطاجي، يعني مشروع واحد مش كويس،
يعني سيكون مسيء في أي مجال يعمل فيه، سواء في رئاسة، في وزارة، في تجارة،
في أي شيء،
في الحياة،
في أي
نعم.
شيء. فأنا أظن والأكاد أجزم أنه البيئة اللي فيها نوع من الحب والاحترام والتقدير المتبادل في المرحلة اللي بيبنى فيها البناء النفسي والوجداني لهذا الطفل 7 سنوات الأولانيين في غاية الخطورة. تعرف مشكلة المجتمع المصري إيه؟ أنه بيشتغل على الكبير ويتجاهل الصغير. كل ما الولد كبر يبدأ يهتم بيه أكتر ويتجاهل المرحلة العمرية، حتى على المستوى التعليمي، يعني حتى في العملية التربوية نفسها تلاقي النظرة للكيجي أو لدور الحضانة ملهاش نفس الاهتمام لنظرة الطالب وهو في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الجامعية. الاهتمام حتى على مستوى الاهتمام يعني. وبالتالي أما يبقى في مجتمع بيحترم في بناء مؤسساته الكتاب ويهيئ له الدور المناسب لكي يقوم به.
احنا دعونا حضرتك، دعوت في الحلقة الماضية في لعودة الكتاب مرة أخرى.
طبعا. بس عودة الكتاب بمفرداته، مش الكتاب بشيخ مزعج مرعب للأبناء لا يعي آلية التصرف مع الأولاد.
نعم.
يعني الكتاب له ضوابط للعودة.
نعم.
الشيخ يجب أن يدرس أولا كيف يتعامل مع الأطفال في هذه المرحلة العمرية، وكيف يميز ما بينهم أثناء الخطاب، ودي جزء من مسألة إساءة التصرف. ما في أولاد هيسيئوا التصرف في الكتاب،
أكيد
هو مش جاي عشان يحفظ بس، ده هو جاي يتعلم ويدرب على آلية التعامل مع الزملاء،
وسيجد عنده طفل خجول وطفل انطوائي وطفل منفتح، فكيف يتعامل معهم
بالضبط. فهو مطلوب من الـ من الـ من الـ من الإخوة اللي هيقوموا على هذا المشهد في المرحلة القادمة إن شاء الله، ولازم يعود وبقوة على فكرة حتى تستعيد اللغة مرة أخرى هيبتها.
نعم.
ده مسألة، إنما قبليها لازم يدرب ولازم يعرف ويشوف الحلقات بتاعتنا دي ويتابع.
هي الحلقة، عفوا، الحلقة الماضية.
نعم.
هي موجودة على اليوتيوب لمن أراد البحث عنها.
ممتاز.
يكتب على اليوتيوب الشيخ فتحي عماد الشبراوي، هيجيله القناة بتاعتي، هيلاقي فيها كل الحلقات إن شاء الله.
رائع، ده حاجة جميلة، خبر بالنسبة لي كمان كويس.
جزاكم
يعني.
الله خير.
فماذا تفعل، ماذا تفعل أو ماذا يفعل الأب أو الأم عندما يسيء الأبناء التصرف؟ تحتها آليات كتيرة زي ما تفضلت. هو التصرف كان إيه؟ هو عمل إيه؟ مثلا ناخد نموذج، مثال ولد دخل وهو واقف وخبط الكوب ده، وقعه في الأرض
بدون غير
ما ياخد باله،
غير
ما ياخد باله، فأبوه عن إيده وراح خبطه بالقلم مثلا. ده شائع موجود ولا مش موجود؟
موجود.
موجود. هنا التصرف ده خطأ ولا مش خطأ؟
ده من الآباء خطأ.
من الآباء من الآباء خطأ.
نعم.
فهو المفروض الأول يسأله إيه اللي أنت عملته ده؟ هيقوله ما شفتوش، خلاص خلص الموضوع. خلص. يقوله طب خلي بالك أما تدخل المرة الجاية أبص وشوف أنت بتعمل إيه.
نعم، واستفيد من التجربة.
واستفيد
دي.
من التجربة.
نعم.
دخل لقى ماسك الموبايل بتاع حضرتك مثلا أو الموبايل ده وبيلعب فيه. وقاعد يستطلع.
هو عايز يستكشف.
فمسكوا وضربوا على دماغه، وانت كده ما ينفعش، ما هو عايز يعرف ده ايه، امال هيعرف ازاي ما الذي يدور حوله. فهو انا ليه بدي النموذج ده؟ على قدر الخطأ تأتي المواجهة.
نعم.
والتوجيه.
نعم.
أنا هو عمل الكلام ده مرة ولا اتنين ولا تلاتة؟ طب الأمر ده بسيط، هل الأمر ده يهدد سلامته ويهدد سلامة وأمن البيت ولا أمر عادي من باب الاستطلاع؟ فهو المفروض حضراتكم المتابعين، الواد في السنة الأولى وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة في العام الأول والثاني والثالث، هو عمال يستطلع الجو اللي حواليه ويشوف الدنيا دي فيها إيه، البشر اللي حواليه دول إيه اللي هم عايشين فيه ده وبيعملوا إيه. فإذا كونه أنه بيخطئ هنا أي خطأ في الاصطدام بجوانب مادية أو ما شابه، لا يجوز أبدا مباشرة مقابلة الخطأ بالعقاب، لازم أعرفه الأول أن اللي اتعمل ده غلط. زمان لأول ما دخلوا الكهرباء مثلا في القرى ولا بتاع، يروح الأطفال ويجيب المسمار ويحطه في قلب الفيشة عشان يشوف هو ايه الكهرباء دي، ومحدش علمه. فالمفروض يجي النار ولعة يروح يقرب ناحية النار ويحط صباعه. مسألة برضو شوف أمر يحتاج من الأباء ومن التربويين ومن القائمين على الأمر إلى أن هم على قدر التصرف يكون أسوأ شيء يؤدي إلى إشكالية كبيرة جدا أن الخطأ يبقى صغير قوي قوي ويقابل بعنف كبير جدا من قبل الأباء.
يعني عفوا برضو في قصة يوسف عليه السلام، نجد أن إخواته بدأوا يحددوا كيف يتخلصوا من يوسف.
نعم.
عليه السلام، لحد ما جاء اخوهم الكبير قال لا خلاص احنا نلقيه في الجب في البئر، لكن هم في اول المرحله بدايتها قالوا نقتله. يعني اذا بدا مساله التدرج.
ده صحيح.
وهكذا.
ده صحيح.
حتى في عقاب سليمان عليه السلام للهدهد.
نعم.
لما تاخر الهدهد. نعم. عن سليمان عليه السلام بدون اذن وبدون عذر، قال لا اسبحن.
صحيح.
او لا اتياني بنبأ وهكذا. فبدا انه ثم بعد ذلك هل هو سيعاقب بالحبس ام بنتف الريش، حتى تكلم المفسرين فيه. يبقى اذا اختيار العقوبه المناسبه مع الخطا المناسب. ولابد دكتور، يعني انا استفدت من حضرتك حاجه ارجو ان هي تكون صح، يعني حضرتك صحح لي. جزاك الله خير. احيانا الطفل يحب انه يستكشف، ممكن انا اوجهه بالنصيحه لا ده خطا. ممكن الطفل لا ينصاع لهذه النصيحه، يحب يخوض التجربه بنفسه.
نعم.
ويكتشفها بنفسه. يعني ممكن انا لا ما تعملش ده، ويروح هو يعملها عشان يتاكد طب انا ليه ما عملتهاش. يعني ادم عليه السلام الله عز وجل نهى عن الاكل من الشجره، ورغم ذلك هو انصاع لامر الله، ولكن بعد ذلك روضته نفسه والشيطان واقسم الشيطان له بالله ثم.
نعم.
وقع في هذا الامر.
نعم. اتفضل. ده كلام مهم قوي، وده يخلينا نؤكد على انه هناك طرق مختلفه استطيع ويستطيع الاب من خلالها او الوالدين أن يعدلوا هذا السلوك الخطأ.
يعني مش كل خطأ يكون لي نفس العقاب، إنما كل خطأ له عقاب يناسبه.
وهو متدرج.
متدرج. نعم.
يعني
طب
مثلا
طب أنا هسأل حضرتك سؤال.
اتفضل.
يبقى عاوزين نعرف ما هي الطرق التربوية المثلى لكي نعدل من سلوك أبنائنا.
أحسنت. عارف تسمع عن طريقة التعريض؟ تعريض إنه يعني هو تصرف ما معين،
يعرض بالكلام.
نعم. وبالإيحاء وانه خلي بالك انه فلان الفلاني عمل كذا حصل كذا، ما يوجهش. نعم. بشكل مباشر
من ناحيه الكلام لك يا جار.
ودي من باب احترام نفسيه الطفل، حاجه جميله قوي. يعني هو ما عنش ايده وضربه او اساء الامر الاخر. طريقه التوجيه المباشر بقى، اوجهه بقى بشكل مباشر. التوجيه بشكل مباشر ان بلاش كده غلط، البتاع دي ما تلعبش في كذا، ما تعملش، ما تجيش عند دي، لان
يبقى من ضمن الطرق طريق مباشر وطريق بالتعريض.
طبعا. طريق التعريض تبدا بيه.
اتفضل.
ثم تذهب الى الطريق الغير مباشر اللي هو توجيه المباشر. بلاش تمسك كذا لان دي هتكهربك، بلاش تعمل كذا لان دي كده، بلاش نقول كذا لان كده مش كويس. عيب، ما يصحش، لأنه لا يدرك دلالة الألفاظ إلا بعد وقت طويل.
نعم.
وبالتالي كتير من الأبناء يقولوا ألفاظ هي كلام أبوهم وكلام أمهم في البيت،
لكن خارج
بس
البيت
هي خارج بس هي من باب الحكم عليها كلام ما ينفعش يتقال.
نعم.
ها؟ فهم أقول له ده بلاش هذا الكلام. في أمر آخر زي ما قلت حضرتك، التجاهل، إن أنا تجاهل المشهد إذا كان يستوجب هذا الأمر. تجاهل أحيانا لبعض المواقف أمر مهم جدا، ان انا تجاهله يعني، وتجاهله احيانا في موقف معين يدفع الولد الى عدم تكرار. مش احنا قلنا بعض اسباب التصرف الخطأ لفت الانتباه؟
نعم.
طب انا طنشت ما خدتش بال، ما سألتوش عنه. هيكرر تاني؟
لا عشان ما خلاص. كده خلاص عرف ان هو لما عمل هذا الفعل لم يلفت انتباهي فانا اتجاهله عشان ما يكررش هذا الفعل.
ده صحيح.
طب اسمح لي معنا اتصال.
اتفضل. اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. السلام.
عليكم السلام. امه الله اتفضلي.
انا نسال على معي ثلاث اولاد بنتين توام وولد.
نعم.
يعني التفاهم معهم ما اسئله يعني بعض الربيه الكويسه يعني حاجه نصيحه. يعني البنات توام يعني ابوهم يعملهم مواعر مجلعهم ويسمعوا كلامه ولا ما فيش ميول من ناحيه كده. والواد صغير يعني عنده 2.5 سنين. عايزه الحاجه الصح يعني طول بالي نبقى هي مثلا انا عصبيه ممكن اتعصب حالا. بس عايزه اربيهم على الدين على الاخلاق على الاسلام. انا متابعه كل القنوات الدينيه
ما شاء الله.
يعني نحب نفسي اربيهم على يحفظ القران يعني اخليهم يروحوا المكتب اذا نتابعوا في الدين نعلمهم. لو سمعت مثلا في الصبح يعني الواحد ما يصحى يقول ايه ما يطلع يقول ايه يعني نساهم فيهم قد ما نقدر. ابوهم يقول لي هم صغيرين لسه ما فاهمينش دلوقتي. بس يعني نصيحه ان انا نطول بالي او نعمل ايه.
طب حضرتك لك اسئله يا دكتور؟
اه هي البنتين توأم؟
توأم ايوه.
في عندهم كم سنه؟ عنده في الحضانه؟
ايوه.
والولد في عنده 2 سنين؟
لا الولد عنده في الثالثة يعني قاعدين له زي 2 شهر و3 سنين.
يا داخل في 3 سنين يعني.
ايوه.
طب وهو الاب مش عايز مش عايزك تعاقبيهم يعني ومش عايزك
لا ما عاوزش يقول لك صغيرين. هو يعني متدين جدا كويس جدا ما نقولش عليه حق اي حاجه.
وانت انت قاعده معاهم في البيت؟
ايوه.
طيب وهي المشكله ايه في ان انت يعني
ما اسمعوش الكلام ونتعصب عليهم نتضايق يقول كلمتني يقول لي ده انت عيال ديما نتخانق انا وهو بسببهم.
طيب انا هرد على حضرتك.
انا عايزه نصيحه. انا بص انا ممكن في دين ربي ما عايزاش حاجه من الدنيا غير يمكن يطلع عندهم دين وانا عندي دين يحسن حسن الخاتمه معايا في الدين
ان شاء الله ربنا
نسال الله عز وجل لنا ولك
لا اله الا الله.
طيب ما هو موضوع
يعني
ما
شوف كل ان دلوقتي الجو اللي احنا فيه والدين عايز العيال دي لازم تطلع عندها دين لمصغرها. عشان بعدين والعيال ما يكبر ما يسمعش يبقى خلاص حسب ما يتربى وهو صغير. بس وانا يعني مش مخل وانا بالنسبه يعني ان انا قد ما نعرف الدين في الصلاه يسوع كل حاجه ما نعرفش نقرا ونكتب. نفسي يعني يطلع على لا اله الا الله ما يبقوش يؤمن بغرب لا اله الا الله
محمد رسول الله.
طيب جزاك الله خيرا أمة الله. اسمح لي يا دكتور معلش معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الشيخ احمد عبد الرحمن. الشيخ احمد عبد الرحمن. السلام عليكم. للاسف انقطع الاتصال وعلى امل عوده فضيله الشيخ احمد عبد الرحمن بالاتصال مره اخرى.
يا مرحبا.
اتفضل.
هي بتقول انه عايزه العيال ينشأوا على الدين وابوهم متدين وراجل كويس بس انا مش عايزه ما هوش عايزني ان ادلعهم ولا بتقول ايه؟
هي يعني بتقول يعني ان الوالد بيدلع البنات شويه ويدلع الولاد شويه. شوف. هي لما تيجي تربيهم او هي تريد يعني ان هي تضبط بعض هذه الامور وتقلل من مساله الدلع او التدليل
يختلف
فيختلف ويقول لها لا اللي هم لسه صغيرين يعني.
هو اسوأ شيء انه الاب والام يختلفوا في محيط الابناء في اثناء وجودهم. فده بيؤصل لعادات مش كويسه لدى الاطفال.
يعني ينفصل الاب والام في غرفه جانبيه يتناقشوا
يعني
فيها.
يعني المفروض يتم النقاش ويتفقوا على هذه الاليه. الامر الاخر المهم جدا انه ما ينفعش في المرحله دي العقاب اللي هي متخيلاه. انه يعني هو عشان العيال يبقوا متدينين وكويسين انا لازم ابقى عنيف معاهم لانهم متدلعين. الدلع بيجي من التدليل احيانا المفرط، فاحنا بنقول للاباء والامهات بلاش تدليل قوي انما يبقى فيه توجيه والولد بيستجيب. لانه هو بينشا حسب ما حضرتك ووالده بيعلموه
ومن خلال ممكن زرع حب الاب والام في قلب الابن او البنت يقول له انت لو عملت دي انا هزعل منك لو عملت دي انا هخصمك او لو عملت الحاجه الكويسه دي انا هدعي لك
وده صحيح ده في التعزيز بقى في تعزيز تعزيز السلوك لدى الابناء.
طيب عفوا معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ احمد عبد الرحمن.
شيخ احمد عبد الرحمن. حضرتك محمود داود كان بودي والله استمع لاستاذنا الدكتور احمد عبد الرحمن والله.
جزاكم الله خيرا، بس انا استسمح حضرتك يعني اسمعنا من التليفون واخفض صوت التلفزيون.
تمام يا فندم، وصل كده؟
كويس، اتفضل.
والله ربنا يتقبل منا ومن حضراتكم يا رب، وبرنامج رائع وطيب، واسال الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم امين.
جزاكم الله خيرا.
كان في معرض حديثكم ان تحدثتم عن ضروره عوده الكتاتيب.
نعم.
وهذا امر محمود وطيب ورائع وساغ وشيء عظيم جدا، وانا امارس حضرتك تحفيظ القران الكريم.
جزاكم الله خيرا.
اسال الله عز وجل ان يتقبل يا رب.
اللهم امين.
هناك مشكله مع بعض الاولاد الذين يحفظون معي. يعني اوديها للدكتور.
تفضل
تفضل.
ربنا يعزك يا رب وتقبل منك يا دكتور وبارك فيكم يا رب ويكرم من امثالكم.
الله يكرم.
الاولاد في عندي بعض شريحه عندها بالبلدي كده لماضه غير عاديه. خد بال حضرتك، يعني مثلا انا بكتب في المصحف بالقلم الرصاص، ما بحبش ان اكتب بالجاف. بتعمل دي ليه؟ اذا كتبت على بدايه الايه هنا ليه؟ خد بال حضرتك مداخلات لدرجه الحد اللي يعني انا يعني لا اتحمل حقيقه، لان بطريقه فجه يعني كل تعليق، كل حاجه بعملها بيكون في عليها تعليق يعني. بيعمل لي شيء من القلق مع اللي بيعمل هذا الامر.
سنهم كام تقريبا اللي
في اولى ابتدائي؟
اولى ابتدائي. ده صحيح.
علما بان لما ببص للوالدين الوالدين هاديين ومحترمين وما عندهمش عنف وما عندهمش عصبيه وما عندهمش لماضه، عفوا في اللفظ، خد بال حضرتك. يعني الاسره نفسها فيها هدوء. فدي عاملاني انا حتى كلمت الاب قلت له حاول حضرتك تعمل لها اختبار ذكاء، يعني مش عارف اتعامل مع البنت اكتر من كده يعني.
هي بنت واحده، حاله واحده ولا اكتر من حاله؟
في الظروف دي حاله بنت واحده، رغم ان لا اخوها برضه في نفس الموضوع بس مش بنفس القوه
الحده يعني.
يعني اخ واخت الاثنين من اسره واحده.
بالظبط حضرتك.
لكن الامر ده مش بيتكرر مع افراد تانية؟
لا لا لا، هو اكثرهم الولدين دول.
الولاد بيحفظوا بسرعه ولا لماضه وخلاص؟
لا هو ما شاء الله عندهم الحفظ كويس.
طيب انا بس ايه، وانت معانا على الهاتف، ده نمط من انماط الشخصيات البشريه اللي احيانا تبدو مزعجه لحضرتك في سلوكها وتصرفها، انما هو نمط طبيعي جدا لولد لديه دائما الحرص على السؤال، الرغبه في تفنيد المشهد، الرغبه في كذا، والمفروض ان احنا نعزز ده عنده، مش نقول له انت كده خرجت عن ما هو مألوف. انما هو السائد والشائع ان الغالبيه ساكته، فالاستثناء وجود مثل هذه الانماط وهذه الشخصيات اللي المفروض انها يقابلها الدعم المباشر من حضرتك ومن الاباء في البيت، لان ده مشروع شخصيه ناقده، مشروع شخصيه لديها القدره على السؤال والاستفسار
وتحليل الامور واكتشاف بعض الامور،
ودي مهارات عقليه احنا نحب نخلي المؤسسه التعليميه سواء في الكتاب او في المدارس تهتم بيها. فما ينزعجش، من هذا السلوك ابدا، انت خده بصدر رحب، واعرف حضرتك ان ده نمط من انماط الشخصيات، وفي المقابل في نمط اخر هادئ ووديع وانطوائي وهناك نمط متعالي داخل ما بين الأبناء، بس النمط المتعالي ده يسأل ومش منتظر إجابة، لأنه هو حريص على أنه يسير البلبل. عشان كده أنا سألت فضيلة الشيخ، هم متميزين بيحصلوا كويس ولا لا؟ بيحصلوا كويس.
نعم، جزاكم الله خيرا وشاكرين لفضيلة الشيخ محمود داود. ومعانا اتصال فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، عاد إلينا. تفضل شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
وبارك فيك.
وهلا الاستفسار.
الله يكرمك يا مولانا.
احبكما في الله.
احبك الذي احببتنا فيه.
الحقيقه دكتور يعني اسمح لي انطلاقا من قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. كما تعلم استاذنا الكريم عند حبيبها القدوه.
نعم.
اثنين القصه.
نعم.
ثلاثة ضرب المثل. أربعة الترغيب والترهيب.
نعم.
خمسة الثواب والعقاب.
نعم.
ستة الأمر والنهي.
نعم.
يا أستاذنا العلمانيون والليبراليون ونقطاء الفكر يتهمون التيار الإسلامي بأنه ما عندوش منهج. سبحان الله العظيم، من الذي لا منهج له ولا أصل له ولا خلق له ولا برامج له؟ احنا بنقول لهؤلاء تعالوا لتتربوا على مائدة الإسلام. يعني أنا عايز أقول للأب المدخن لست قدوة، المدخن لست قدوة. الأب اللي إيه واحد يسأل عليه في التليفون ويقول لي صوته مش موجود ليس قدوة. القصة اللي استخدمها ضخمة مشوار ومفيش مخلوق وعين مقلوعة والأفلام والمساخ اللي عايشنا أولادنا عليها شوهت الأجيال. وبعدين الترغيب والترهيب مصاحب للسخاء والعقاب. اللي هيصلي هعمله ويعمله
صح،
واللي مش هيصلي هعاقبه. مين صلى لا صلى خد يا ولد واخيرا الامر والنهي، يا غلام سم الله وكل بيمينك وقدر ما يليك. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.
الله يحفظك.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ احمد عبد الرحمن. في الحقيقة يعني هي مداخلة في صميم الموضوع.
لا كلام كلام رائع.
جزاه الله خير. معلش اسمح لي يا دكتور والله معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ انا ليا بس سؤال الله يكرمك.
اتفضلي.
انا دلوقتي عندي ابني عنده 4 سنين.
ايوه.
ويعني خلفناه بعد سنين على ما جه، وبعد كده ربنا كرمنا بولد تاني. الولدين يعني زي بعض، احنا ما بنفرقش باي معاملة ما بينهم. لكن عندي الولد الكبير طول ما بابا موجود يعني يعمل مشاكل الدنيا، اي حاجة غلط هي اللي تتعمل. اللي نقول ده لا هو ده اللي يتعمل. يعني يضربني ويجري، يقول كل حاجة غلط، يضرب يعمل كل حاجة المفروض ان احنا نعاقبه عليها.
ده والده موجود؟
بابا ده الكلام ده وبابا موجود.
لكن لما يبقى والده خارج في العمل
بيبقى ملاك. الولد بيسمع الكلام ويا ماما حبيبتي وكل حاجة حلوة. يعني
بحمد
ربنا ربنا كرمني بيه. مجرد ان بابا جه كل حاجة عفرطة وشقاوة وغلط وكل حاجة. يعني
حضرتك ما تقوليش شقاوة بس ما تقوليش شقاوة، هو مش شاق ان شاء الله.
لا يعني
قولي نشيط شوية.
ده اللقب الشائع يعني.
يعني قصدي ان هو بيعمل ما حتى بيقعدش في مكانه. كل حاجة غلط لازم تتعمل. مجرد بس ان بابا يلبس وعارف ان هو نازل الولد بيتبدل يبقى ملاك. ويعني انا مش عارف اعمل ايه. فهي دي بس اخوه صغير مش كده، يعني يمكن سنتين بحس ان ده اكبر منه او بيفهم اكتر منه. سيان بابا موجود، حد موجود، انما مجرد ان بابا يجي اي حد يجي الولد بيتبدل، بيخليني غصب عني انا بخرج عن شعوري يعني بضربه صراحه. مش عارفه اعمل ايه، حلها ايه؟
والله
يعني
انا كنت لسه هسال السؤال ده. عذرا يا دكتور، كنت لسه هسالها سؤال اقول لها حضرتك بتضربيه علشان كده بيبقى يعني يلتزم في البيت.
وعن الرسول وصانا ان احنا ما ندركش ولادنا، بس انا غصب عني خرجني عن شعوري. انا لازم اكون صريحه عشان الاقي الجواب الصح.
طيب
انا عارفه اتصرف ازاي.
حضرتك يا دكتور في اي استفسار ليها؟
لا هو كلامها واضح جدا. ودي
شاكرين لاتصالك، شاكرين لاتصالك واسمع الاجابه من الدكتور.
دي قضيه شائعه قوي فتح في كل البيوت. الولد جه بعد وقت طويل جدا، عارف ان ابوه بيحبه كويس قوي اكتر، بيسعد بوجود ابوه، ابوه بيدلله امام منذ طفولته، يعني من اول من بدري، تدليل المفرط والزائد والاستجابه لكل طلبات الابناء يدفع الابناء احيانا الى ممارسه هذا السلوك. يعني التدليل المفرط زي ما تفضلت حضرتك يدفعه، انما هي المساله مساله الاتفاق. وبعدين هو بيبقى ملاك بعد ما ابوه بيمشي عشان يستجيب لمواقفك انت معاه، فهو بي بي يعني بيلعب مع ابوه كما يحب وبعدين بيشتغل معاك كما يحب. يعني الولد بيلعب على الجنبين يعني.
يعني بيعطي كل حق حقه ولكن مع الفرد المناسب في هذا الامر.
انما ده مع الوقت مش كويس. ده مع الوقت مش كويس، لانه المفروض ان الاب يعي انه هذه مرحلة مهمة للتوجيه وللتربية. ولسه فضيلة الشيخ احمد يعني بيعدد ما بدأنا به الحديث عندما استشهدنا بموقف سيدنا يوسف وموقف سيدنا موسى. مسألة القدوة، هو الاب ان لم يكن قدوة داخل البيت طب هو الولد هيتعلم من مين؟ والام ان لم تكن قدوة داخل البيت البنت هتعلم من مين ولا الولد هيتعلم من مين؟ فهو يجب أن يمارس دوره كأب من خلال التوجيه الواضح، عدم التدليل، الإفراط في التدليل يدفع إلى مشروع ولد غير سوي، شخصية غير سوي، والقسوة والعنف مشروع شخصية غير سوي. فالمفروض يبقى فيه موائمة ما بين الاثنين، ومطلوب قوي قوي أن حضرتك من باب النصيحة للأب أنه يخلي باله بلاش التدليل المفرط، والولد سلوكه يجب أن ينضبط مع المواقف داخل البيت، يعني يبقى الموقف اللي بيحصل على مقابل ليه مباشرة هذا السلوك الإيجابي. احنا قلنا بشكل سريع أنه أحد آليات تعديل سلوك الأبناء، بقول لك الموضوع طويل جدا يعني العقاب لوحده يجب أن تكون له حلقة، الثواب وآلياته يجب أن تكون له حلقة، إنما خليني أستشهد هنا بتعليق الإمام الغزالي
تفضل
بشكل واضح حول فن تربية الأبناء. الإمام الغزالي يقول لحضرتك وبيقول للحاجة اللي اتصلت من قبل الأخت، ويقول لأخونا محمود اللي اتصل،
أستاذ عبد الله وأمة الله والشيخ أحمد عبد الرحمن والأستاذ والشيخ محمود داود،
بيقول ليكن توبيخه حينا بعد حين،
مش باستمرار.
يعني هنا دي رسالة جميلة قوي، يعني مش على طول، في ناس أصل شغلها الشاغل التوبيخ،
انت غلط
فخلاص هتطلع شخصية غير سوية. ما ينفعش. بيقول، والكلام ده طبعا غير شائع في أوسطنا الآن ولكن نريد أن يعود وبقوة، امنعوا من النوم نهارا فإنه يورث الكسل. النوم بالنهار للأبناء، في أولاد لحد اللحظة دي نايمة،
والأثر اللهم بارك لأمتي في بكوري،
في بكوري إن بالضبط. فياريت نبدأ نشتغل على ده، بس الأباء هم يبدأوا بنفسهم، مش الأب نايم لحد العصر ومستني عياله يصحوا، مش هتنفع. بيمنعوا، يعني رسالة جميلة قوي، إنه بلاش الطرف الزائد، الطرف المفرط في المعاملة بيخرج إنسان ناي مش عنده القدرة على التحمل. وبالتالي يأتي الحديث عن المعسكرات الكشفية، ويأتي الحديث عن دمجه في المجتمع الخارجي والرحلات
ممارسة بعض الرياضيات،
ممارسة الرياض طبعا لا يتساءب
وده كان كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل.
بالضبط.
يعني عشان ما يقولكش اصل الاسلام ما فيهوش رياضه، لا في رياضه،
ما احنا بنقول برضه وبناكد على كلام فضيله الشيخ احمد. لا يضع رجل على رجل امام الكبار، واطفال بيعملوا كده احيانا، ابائهم يضحكوا مبسوطين، انما دي سلوكيات في المجتمع الغربي تحترم لان ده جزء من ثقافه المجتمع. اما في المجتمع المسلم والمجتمع الذي يحترم نفسه، لا يجوز ابدا ان ياتي الابناء ببعض التصرفات تنال ضحك الاباء في البدايه، انما مع الوقت هتلاقيه يعني حريص ان هو يستعمل. عليك ان تمنعه من الحلف وكثره الكلام. بعض الامهات ما تعمل، لازم تحلف وكتاب الله مش عارف ايه ونعمه ربنا وبتاع ده، والكلام ده كلام لا يجوز ابدا. يجب ان نعلم ابنائنا حسن الاصغاء، ان وقت ما بتكلم هو بيسكت، وبعدين انا اسمعه في المقابل. رساله في غايه المهمه. قرناء السوء، ما اخليش الواد يصاحب طفل مش كويس، يعني اخليه يرتبط بمن نحب ان يرتبط بهم في البيئه،
عشان ما يبقاش انطوائي زي ما اتكلمنا في الحلقه الماضيه. وفي نفس الوقت بالضبط. يبقى اجتماعي لكن اراقب من اصحابه
بالضبط
ويوجهه.
بالضبط. يؤذن له باللعب بعد الدرس وبشكل
يعني اكلفه يناسب. بمجهود او بعمل، وبعد
ده
كده
ده اكيد
اديله مكافاه
في اقل من دقيقه.
اتفضل.
تذكر في طرق تعديل السلوك، وانا
لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه.
اتفضل.
يعني انا ارجو ان احنا ما نكتفيش بهذا الامر، احنا ان شاء الله على امل ان
هنكمل.
حاضر.
هنكمل ان شاء الله. انها بس عشان تبقى الحلقه مكتمله، احنا قلنا لماذا السلوك السيء، وبعدين ما اليات هذا الامر، كيف نتعامل ونعدل التصرف الخطا. التعريض وتحدثنا عنه، انه يعني من غير بشكل غير مباشر، ثم التوجيه المباشر، ثم الاشباع، يعني اشوف هو محتاج ايه، محتاج حب اديله حب، محتاج كذا اوجهه، يعني اب حارم عياله من اشياء،
مش دايما اقف صد قدام.
لا، الاشباع هنا له اليات كتير. اشباع النفسي، الاشباع المادي، الاشباع يعني بدرجاته. التجاهل، تجاهل الموقف لان الولد عايز يلفت الانتباه. التأنيب، اؤنبه على الموقف اللي عمله ثم اقاطعه، اخصمه. الخصام ايضا مطلوب احيانا في بعض المواقف،
وخصم النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وبلال بن اميه ومرار بن ربيع 50 يوم.
احسنت. ثم العقاب الذاتي. العقاب الذاتي ده على سبيل المثال سلوك سيء، مثلا الواد كسر اللعبه عن عمد، لعبته اللي انت شاريها له بفلوس كتيره كسرها. العقاب الذاتي له عدم التعريض له بلعبه اخرى. خلاص خلص الموضوع. بيكايد ابناء الجيران وبيضايقهم، حرمانه من صحباتهم. شوف هنا المقابل، عدم انجاز الواجبات المدرسيه في المنزل، اعمل ايه؟ اعرضه لعقوبه المعلم. يعني شوف ده لو انا هستخدم التعريض كاحد الاساليب. ثم بعد ذلك تعليم السلوك الايجابي، فرض عقوبه الحجز انه اركنه كده في مكان يقعد شويه. ثم العقاب البدني، شوف جاي امتى العقاب؟
في الاخر.
ده بعيد خالص يعني، وقبليها حاجات كتيره جدا. انما اللي هيحسم هذا الامر ايه؟ اليات الثواب، ثم كيف اسيب، ثم كيف اعاقب، ثم كيف استخدم ما اسميه بالعقاب البدني، والجا الى قواعد الثواب وقواعد العقاب. اظن ده كان احد الاسئله المطروحه. نعم. ويحتاج منا الى وقت طويل،
ولكن يعني الموضوع لم ينتهي بعد،
لم ينتهي،
لان الموضوع شائك وكبير ويهم. نعم. كل اسره.
ده صحيح. ده صحيح.
ومعامله الابناء من ناحيه الثواب والعقاب سينشئ لنا هذا النشأ، سيتحول بعد ذلك الى رجل في المجتمع قد يكون له شان وقد يكون له كلمه في المجتمع. ده مؤثر. صحيح. في المجتمع. فنريد ان نحسن منه حتى يكون تاثيره على المجتمع تاثير ايجابي.
نعم.
وليس تاثيرا سلبيا.
نعم. نعم.
فان شاء الله نلتقي بحضرتك في الخميس المقبل باذن الله
المستعان.
لنستكمل هذه الفقرة في مسألة تعامل الآباء مع الأبناء في التربية من ناحية الثواب
والعقاب.
شاكرين لحضرتك أستاذ دكتور صلاح عبد السميع.
شكرا جزيلا
أستاذ مناهج وخبير التدريب بجامعة حلوان، جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نلتقي الخميس القادم نستكمل هذه الفقرة. أحبتي في الله، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ أحمد يوسف لنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة السابقة حول رد على شبهة أو ما يعتقده بعض النساء للأسف الشديد في أن السحر يكون علاجا لبعض وحل لبعض المشاكل الزوجية. فاصل ونعود إليكم.